بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع، والذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب حياة الصالحين للإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. سنتناول الآن مقدمة الكتاب، وبدايتها حديث عن السعادة جاء فيها:
إن الوصول إلى السعادة هو أحد الأهداف الفطرية لجميع البشر، لكن تعريف السعادة هو من الأمور التي وقعت موضع الاختلاف، وقد أقلقت الفلاسفة والحكماء من الماضي إلى يومنا هذا. الإسلام المحمدي الأصيل بنظرته الجامعة للإنسان يرى السعادة الحقيقية للإنسان في القرب من الله تعالى والتحلي بالصفات والفضائل الإنسانية. والإسلام حتماً لم يعرف الراحة والسعادة فقط في ميدان الحياة الآخرة، بل بتمثيله الدنيا كمزرعة للآخرة، ويذكر أتباعه دوماً بأن طريق الوصول إلى الكمال الحقيقي يمر بهذه الدنيا نفسها. ولم يكتفي الإسلام بهذا، بل ألقى على البشر أيضاً مسؤولية عمارة الدنيا. فمنذ العهود القديمة والإنسان يتعامل مع الدنيا إما بإفراط أو بتفريط، وأكثر الناس كانوا إما محبين لجمع المال والثروة أو معرضين عن الدنيا بنحو إفراطي، فاتجهوا نحو العزلة وأعرضوا عن جميع ملذات الحياة وتركوا السعي والعمل. لكن الإسلام من خلال نظرته القائمة على الفطرة الإنسانية حذر المسلمين من الإفراط والتفريط، فمن جهة وعلى صعيد الحياة الفردية يكلف كل واحد من أبناء المجتمع بالسعي والعمل ويمنعهم من الكسل، ومن جهة أخرى يحث المسؤولين في الحكومة الإسلامية على تحقيق الرفاه العام، ويدعو الناس إلى اجتناب الإسراف وحب الاستهلاك. وفي الوقت الذي يدعو المسلمين ليكونوا من أهل النظافة والترتيب داخل بيوتهم وفي المجتمع، يعد من ناحية أخرى الزهد وترك التعلقات الدنيوية فضيلة، ويأمر الحكام أن يساووا أنفسهم في المعيشة بالطبقة المتوسطة من الناس.
هذه القاعدة الحياتية آتت أكلها عند تطبيقها من قبل المسلمين، وهذا ما أشارت إليه مقدمة الكتاب بالقول:
طوال تاريخ الإسلام وأينما عمل الحكام وعلماء الدين وعامة الناس بهذه التوصية النورانية والكاملة، رأوا نتائجها وثمارها في حياتهم المعنوية وفي حياتهم المادية، في حياتهم الفردية وفي حياتهم الاجتماعية. وكلما ابتعدوا عن هذا البرنامج كانت حياتهم المادية والمعنوية والفردية والاجتماعية عرضة للانحطاط. في إيران أيضاً في عهد السلالة الملكية البهلوية المشؤومة أودعت تعاليم الإسلام في مدارج النسيان، والعهد الأكثر شؤماً وبلاءً كان عهد حكم الأب والابن البهلويين الملعونين. فمن ناحية قام الشاه والمسؤولون بإنشاء طبقة أرستقراطية، ومن خلال استغلال مواقعهم ونفوذهم وامتيازاتهم زادوا من ثرواتهم، ومن ناحية أخرى من خلال الترويج لحياة الترف والاستهلاك بين الطبقات الثرية والمتوسطة نشروا هذه الآفة في مناطق البلاد كافة. كان الشرخ الطبقي يحدث اضطرابا، فبينما كان عدد كبير من الناس محرومين من الحد الأدنى من إمكانات الحياة، كان يوجد أشخاص آخرون لا يعلمون كيف يصرفون أموالهم التي حصلوا عليها بسهولة.
ها هذا كان وضع إيران قبل الثورة الإسلامية، أما بعد انتصارها تغير الوضع، وهذا ما حدث.
ومرة أخرى وبعد مئات السنوات صارت وصايا الإسلام على رأس لائحة سلوك الحكام والشعب، وقد جاء على رأس الحكومة فقيه عارف وزاهد اكتفى بالحد الأدنى من الإمكانات الدنيوية، وتبعا له استلم أشخاص زمام السلطات الثلاث، وكانوا يتمنون أن يعيشوا حياة إسلامية، والشيء الوحيد الذي لم يكونوا يفكرون فيه هو جمع المال والثروة واستغلال مناصبهم. وكانت أوضاع الحرب وأجواء الجهاد والاستشهاد من جهة، والمشكلات المالية في البلد من ناحية أخرى، مانعا جديا لظهور الهوس بالدنيا وتشكل الطبقة الأرستقراطية. مع انتهاء الحرب وبدء عهد إعادة إعمار ما خلفته من أضرار وتراجع عهد الطاغوت، بدأت تلاحظ شيئا فشيئا علامات إقبال الناس والمسؤولين على الترف، حتى لقد سمع أن بعضهم رأى أن الإنتاج يقتضي الإنفاق، وبهذه الفكرة إذا لم ترتفع نسبة الإنفاق لا يتطور الإنتاج، فراج نمط عيش جديد بين الحكام المسؤولين والناس. أما قائد الثورة المفدى الآتي من بين الناس فقد أوصى الجميع في الأيام الأولى لقيادته بالابتعاد عن الترف والنزعة الأرستقراطية، وفي الوقت عينه أكد على إعادة إعمار البلد وزيادة مستوى الرفاه العام. لقد نهى عن إيجاد طبقة جديدة من الأرستقراطية ومنع الناس من الانجرار نحو الاستهلاك والترف والإسراف، لكن للأسف لم تتابع هذه التعليمات بنحو جدي، وفي النتيجة انتشرت طبقة جديدة من الأشراف والأثرياء الجدد، وظهر أيضا هوس الاستهلاك وحب الترف بدءا من الطبقة المتوسطة وانتهاء بالطبقة الثرية. حتما هذه المواضيع لا تعني أن كل المسؤولين مبتلون بهذه المشكلات، أو أن بلوى حب الاستهلاك والإسراف قد أصبحت عامة، فكثير من المسؤولين في الحكم جعلوا حياة الزهد تأسيا بقائد الثورة المفدى أفقا لهم، وكثير من شرائح الشعب المختلفة أيضا يحتذون حذو هذا النموذج الحياتي الثوري.
هذا كان الدافع لإعداد هذا الكتاب لمساعدة القارئ على التعرف إلى هذه المفاهيم منطلقا من خطابات القائد، وهذا ما ورد في المقدمة.
أهمية هذا الموضوع شجعت مؤسسة منشورات الثورة الإسلامية على جمع خطابات القائد المفدى في المواضيع الأربعة: الزهد، الرفاه، الترف والنزعة الأرستقراطية، وإعداد التبويب المناسب لها، على أمل أن يهيئ مسؤولو النظام المحترمون وعموم أفراد الشعب من خلال الالتزام بنصائح القائد المفدى في هذا المجال الأرضية لتحقق المجتمع الإسلامي المثالي.